شهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من التشيع تحت المجهر، وهي بعنوان ما الذي يريده النظام الإيراني من مصر في زيارة مؤخرة لرئيسهم الذي خرج 2009 معترفا بأنه عميل وأنه خائن للأمة وللدين ولأهل البيت الذين يزعمون أنهم يتبعونهم. في مقالة له أمام شاشات التلفاز عنده قائلا: لقد قمنا بمساعدة أمريكا على احتلال أفغانستان والعراق، ولكن بوش وقح إلى الآن يسمينا محور الشر. ذات المقالة قالها خاتمي رئيس إيران والذي كان يسمى إصلاحيا، أيضا خرج علينا في تقرير للبي بي سي قال نفس الكلام. فكيف بمن يروجون لهؤلاء العملاء ويعتبرونهم مقاومين وممانعين؟ وأي خلل في عقلية العروبيين والقومجية والناصرية وأهل اليسار جميعا؟ مشاهد الكرام، في هذه الحلقة التي هي بعنوان ما الذي يريده النظام الإيراني من مصر، يسعدنا أن يكون ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي. مرحب بك.
أهلا بك أستاذ محمد، حياك الله وبارك.
حياكم الله، الله يبارك فيك. هذا السؤال عنوان الحلقة، ما الذي يريده النظام الإيراني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألخص الأمر في عدة نقاط حتى يكون الأمر على بينة أمام القاسي والداني من خلال منبر قناة الصفا. أتحسس الألفاظ حتى لا يغضب مني البعض، وإن كان الأمر لله جل وعلا خالصا بإذنه جل وعلا. إتيان هذا المجرم الرافضي الخبيث الذي لوثت يداه بدماء المسلمين في كافة الأقطار والأمصار ولا زالت ملوثة بدماء السوريين حتى الآن، جاء إلى مصر لعدة نقاط. الأولى، أولا، أنه يريد أن يقيم علاقة مع النظام المصري من خلالها يصل إلى أمرين. الأول، أن يفكك دولة مصر، بمعنى أن ينشئ فيها دويلة داخل الدولة. النقطة الثانية، أن يكسر الجيش المصري، أن يكسر الجيش المصري
لصالح إسرائيل.
تمام،
على اعتبار الجيش العربي الوحيد البار.
أحسنت،
بعد تدمير العراقي والسوري.
أحسنت. ربما يظن البعض أن الكلام فيه مبالغة، لكني سأوضح. حينما ننظر إلى هذا النظام الثيوقراطي القائم على هذه الولاية القبيحة، نراه خائنا بعد الثورة الإيرانية مع كافة الدول العربية والإسلامية. وإن كان يدعي أنه يريد تحرير الأقصى أو ما شابه، إلا أنه أعدى الأعداء للأقصى ولغير الأقصى. أبين المسألة على سبيل السرعة جدا. هذا النظام فعل ما لم يفعله اليهود على الإطلاق، وسأقيم يعني نسبة وتناسبا بين هؤلاء وهؤلاء،
مقارنة
بين أو مقارن حتى يعلم القاسي والداني أن اليهود أفضل من هؤلاء بمراحل ومراحل. أقولها بملء فيه، إن اليهود أفضل من الروافض بمراحل ومراحل، وإن كان هؤلاء وهؤلاء من المجرمين بدلالة كتاب رب العالمين.
يعني هو أفضل في الإجراء،
في الإجراء أهون في الإجراء،
أهون في الإجراء،
وأفضل في التعاون من هؤلاء، لأن شره أقل من شر هؤلاء. أبين مثلا، ألم يكن النظام الإيراني هو الذي استولى على دولة الأحواز والتهمها بأسرها وسيطر على مقدراتها وخيراتها، بل إنه سيطر على أغنى دولة وجعل شعبها أفقر شعب؟ بمعنى إن دولة الأحواز يا أستاذ محمد سيطر عليها هؤلاء الروافض، أخذوا منها الغاز، أخذوا منها البترول، أخذوا منها المحاصيل الزراعية،
حولوا الأنهار.
نهر الكرون وغيره. ده أنا بتكلم عن أكبر ثروات ثلاث. يعني مثلا عندك عبدان، لولا عبدان لا كان الشعب الإيراني متسولا على كافة الأبواب بالنسبة للأمم بأسرها. أيضا بالنسبة لنهر قالون الذي يشق يعني هذه الدولة العربية، دولة الأحواز الإسلامية، يعني هذا النهر غذى الأماكن بأسرها، حتى أن إيران تعتمد في الصادرات، يعني في صادراتها على 60% من ناتج ما يخرج من أرض الأحواز. غيروا الهوية، غيروا أيضا يا أستاذ محمد كل شيء، حتى أسماء الشوارع، حتى أسماء الأنهار، حتى أسماء البلدان. لماذا؟ لأنهم يريدون ابتلاعها، بل إنهم قاموا بمصادرة المطابع ودور النشر والصحف والكتب وما يصدر بالعربية مطلقا. وإن تكلم إنسان
قاموا بتكفير الناس بربهم
يا ريت كده فقط يا ريت يعني. من تكلم باللغة العربية في مؤسسة أو في شارع أو في ندوة أو في مكان عام حكم مباشرة. من أراد أن يسمي ولده اسما عربيا يشبه اسم أنا حكم في الحال. من أراد أن يأخذ مترجما إلى المحكمة حتى يعني يتحاكم إلى المحكمة باللغة العربية يحاكم فورا ويحاكم المترجم هذا. بل إنهم يقيمون الإعدامات المتولية لرجال ونساء الأحواز بالليل والنهار دون محاكمات على الإطلاق. مثلا أخرج من دي بسرعة جدا، وطبعا الجامعة العربية جامعة فاشلة ميتة بكل المقاييس، حتى أنا لم تذكر الأحواز يوما ما. طيب من 80 سنة وهم مستولين على هذا الشعب ومدمرين هذا الشعب ويعني واخذين مقدرات هذا الشعب، رغم أني أقول للكل أن الأحواز دولة عربية حضاراتها تزيد على 7000 سنة، وهي عبارة أو مكونة من قبائل عربية، قبيلة الحروب اللي احنا بنعرفها وقبيلة العجمان وقبيلة السبيعي وقبيلة فكل القبائل العربية باختصار وتميم وقحطان وكل المهم باختصار. يفصل هذه الدولة عن إيران سلسلة جبال زاغروس، وأنها كانت تبع البصرة حتى في دخول الإسلام إلى هذه المنطقة، كانت تابعة للبصرة ولم تكن تابعة لإيران على الإطلاق. خلصته بعد ذلك نرى هذا النظام الخسيس الخبيث بعد الخميني أقام عدة علاقات مع بعض الدول، وأنا بحضر النظام المصري هو لما أقام علاقة مع لبنان، ماذا فعل في لبنان؟ استغل العلاقة وأنشأ دويلة داخل دولة اللي هي كانت حركة أمل الشيعية التي قامت على تصفية الشباب السني الفلسطيني هناك، ولما ازدادت جرائمها وفضح أمرها يعني خرج من رحمها ما يسمى بحزب اللات والعزة الذي يقوم عليه هذا المجرم حسن نصر اللات، والذي لوثت يده بأيدي المسلمين السنة أيضا وبالغدر والاغتيالات،
وأصبح تلك معطل في البلد
بالضبط
كده. سمى نفسه كذلك
وفعل معطل ده يعني. مش كده وبس ده مش كده. شوف دويلة داخل دولة قسمت وكسرت جيش لبنان، قسمت وكسرت جيش لبنان بدليل ان الجيش اللبناني يستهدف الان. حتى في هذا الشهر استهدف الجيش اللبناني وهو ضعيف، وهذا ما يريده الايرانيون الخراب والدمار مع كسر الجيش. استغلوا علاقتهم باليمن حينما قام علي عبد الله صالح
ولسه مسكين السفينة
تمام
سفينة لسه قال لك ان الاسلحة اللي ضبطت بالامس في السفينة الايرانية القادمة للحوثيين تقتل كافية لقتل 40 مليون.
اي نعم
يا الله
ده انا هديك يعني
طب يروح يودوا السلاح ده لاسرائيل
مثلا
هم ليه بيدبحونا احنا
ما انا هوصل لك علي عبد الله صالح
اهل البيت والصوم بكده
علي عبد الله صالح لا اهل الشيطان علي عبد الله صالح
البيت المجون نار
علي عبد الله صالح اسمه محمد لما اراد يعني الا يمكن للمد السلفي كما يدعي فتح الباب له او لا واقام علاقة مع ايران، فما كان من إيران إلا أن استحوذت على الحوثيين واحتضنت الحوثيين ودربتهم واعطتهم الأسلحة والأموال فصاروا دويلة داخل الدولة
وعلقت به في مزبلة التاريخ
بالضبط
زي تشاوشيسكو
بالضبط
في روميا
وقاتلوه وقاتلوا المملكة العربية السعودية في آن واحد
2009
القصد من ذلك كسر الجيش اليمني مع إقامة دويلة داخل الدولة هناك.
طب استطراد شيخنا استأذنك يعني نشاهد صور مشاهدي الكرام لضرب أحمدي نجاد بالحذاء يعني في قبر الحسين وأيضا في احتفاله الذي أقامه بذكرى المقبور الخميني يعني في سفارة في القائم بالأعمال.
يمكن إن الشاب صرخ في أحمدي نجاد واتهمه بقتل السوريين ووصفه بالمجرم، واصطحب الأمن ذلك الشاب إلى الخارج وتعدوا عليه بالضرب المبرح، بينما نقل أحمدي نجاد على الفور بعيدا عن المنصة للسيطرة على الموقف. كان أحمد نجاد تعرض لعدة مواقف محرجة خلال زيارته في القاهرة لحضور قمة المؤتمر الإسلامي، إذ حاول شاب سوري قبل ذلك طرده من الجامع الأزهر احتجاجا على ما وصفه بدعم إيران لسوريا.
يعني شاهدنا الصور مشاهدي الكرام يعني ولم يكن هناك رجال فقط بل هناك نساء أيضا شاركنا في هذا الحادث التاريخي لضرب هذا الرجل بالحذاء، وهذا إنذار لكل شيعي يرفع رأسه في مصر. كما قلت ويمكن قلت مع فضيلة الدكتور قبل ذلك أي شيعي يقول أنا شيعي في مصر سنضربه بالنعال على رأسه.
أي نعم قلت يعني وتعقيبا على ذلك ولا زال الحوثيون يعملون على أن يستولوا على صعدة وأن يجعلوها دويلة داخل الدولة لتمزيق الدولة اليمنية ولمحاربة السعودية من جانب آخر. آخر الفضائح في هذه كما ذكرت أنت الآن هي هذه الترسانة من الأسلحة والتي أرسلوها إلى الحوثيين
والتي تكفي لدمار 40 مليون. اذا هي ليست لقتال اليمنيين فقط على الاطلاق، بل هي لقتال اليمنيين والسعوديين في آن واحد. هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة، أقاموا علاقة مع البحرين. وطبعا أنا مش معناها نقول البحرين أفضل ناس أو النظام البحريني، بالعكس هو يحمل الكثير من هذا الهم. النظام البحريني أعطاهم الثقة المطلقة، يعني مع احترامي فعل لهم الأفاعيل، كان يقدم لهم الذبائح في هذه البدعة الصلاة،
سمح لهم بمشاعره
بالضبط، وكان يرسل التلفزيون باليومين الكاملين لنقل هذه المشاعر
الفدامة،
وكان يرسل الأموال إلى آخر هذه الأمور، وسمح لهم بإقامة أكثر من 1100 حسينية ومأتم. أما أهل السنة هناك فليس لهم إلا 500 مسجد. المهم انقلب السحر على الساحر، وانقلب العفريت على من حضره، ولذلك أرادوا إنشاء الدولة داخل الدولة الدولة داخل الدولة.
يعني هذا الملك الذي خالف عقيدة الله،
نعم،
وسامح لهذه الظواهر الشركية،
نعم،
على أرض المملكة، كان عقابه أن انقلبوا عليه وسيزلزلون عرشه.
بالضبط هي هذه، بمعنى أن الله جل وعلا يتركهم له.
يعني عايز أقول إن هو اتعامل سياسة وبود كما اتعامل صدام وغيره من حكام السنة، هم يتعاملون عقيدة معنا.
بالضبط.
فلماذا لا نفعل العقيدة في التعامل مع هؤلاء من تهميشهم وعودتهم إلى سراديبهم مع مسردبهم،
رغم أن عقيدتنا ثابتة، بمعنى ولن ترضى، ولذلك ما رضوا بما قدمه على الإطلاق، بل سحقوا صورته تحت الأقدام.
أنا مش عايز أخذ من حديثك كثيرا، لكن الهالكي بالأمس طلع صرح تصريح، قال لن يسقط بشار الأسد، وقال إن العلويين يقاتلون في سوريا بنسائهم وأطفالهم، وإن الصراع طائفي، وقال أيضا إن صدام كان غبيا، أي يقصد أن صدام الذي تعامل ولم يفرق بين الشيعي وسني كان غبيا، أما الأسد الذي تخندق بالطائفية والمالك الآن الذي تخندق بها هو ذلك الرجل الذي يحكم حقيقة.
سنوضح الأمر.
سبحان الله.
شوف يا أستاذ محمد، عشان برضو يعني خيوط الموضوع ما تذهب مني، بالنسبة للبحرين جابت الوفاق، صنع منها ما صنع، ولذلك فجرت كثيرا، دمرت كثيرا، وعندنا طبعا الأرشيف كامل للتفجيرات وللحرائق وللإجرام اللي فعلوا هناك، ولا زال دخان الفتنة يتصاعد في أرض البحرين، والله أعلم بكيفية منتهى. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة، كما ذكرت أنت من شهادة هؤلاء في أنهم لولاهم ما دخل الأمريكان وأفغانستان ولا دخلوا العراق. أبطحي يقولها بالصوت والصورة، لولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان، بمعنى أنه اعترف تماما أنهم قاتلوا الرموز هناك، اغتالوا رموزا إسلامية هناك، قدموا لهم يعني
الخدمات المسجدية،
وذبحوا لهم أئمة المساجد، وقتلوا لهم كثيرا من المجاهدين، وفتحوا الطريق للمجاهدين على أن يكون الأمر مصيرة وشباكا، وفعلوا الأفاعيل بأهل السنة والجماعة هناك، فهم خونة مجرمون. إن كانوا يدعون أنهم يريدون تحرير أرض المسلمين فهم الذين يدمرون أرض المسلمين. أيضا الطحي يقولها في العراق، لولا إيران لما دخلت أمريكا، لولا إيران لما دخلت أمريكا العراق، أولا دخلت بالحرس الثوري وأنشأت ميليشيات وكتائب الموت التي ذبحت فيما لا يقل عن 1,000,000 من أطفال ونساء ورضعي وشباب وعلماء العراق، وبدأوا بالعلماء في علم الذرة وفي الطاقة النووية وما شابه ذلك، وانتهاء بالأئمة المساجد وبحفظة القرآن وبالمؤذنين، وكانت مصيبة لم يعهدها التاريخ، حتى أن التتار لم يفعلوا فعل الإيرانيين ولا زالوا يفعلون من خلال هذا المالكي، قبحه الله وأسقط أمره. أعطيك النقطة الخامسة على
يعني أستاذنك نقف عند النقطة الخامسة. في العراق حينما تمكن هؤلاء بعد فيلم تفجير المرقدين الذي أعطاهم ذبحة الطائفية والإسم، كتبوا على بيوت السنة إما التشيع وإما أن تغادر العراق وإما تقتل أنت وأسرتك.
هذا هو منهج الروافض في كل مكان وفي كل زمان. وفي القرن السابع الهجري لا ننسى أنهم كتبوا في الكوفة،
ما عرفوش يعيشوا مع حد يعني
أبدا، لا يعيشوا مع أي حد إلا المسلم السني، إلا المسلم السني. بدليل بيعيشوا مع اليهود، واليهود في إيران كما تعلم، والعلاقة عالية جدا جدا جدا، ومع اليهود في تل أبيب العلاقة عالية جدا.
وبنقول للأغبياء في العراق من السياسيين وأيضا من بعض علمائهم، الفيدرالية حل لكم لتتقووا على هؤلاء، فيقول لك لا وحدة العراق ما مال الفدرالية التي تعني تقاسم سلطة المركز ولا تعني تقسيم
على الإطلاق خالص.
يعني هؤلاء يعيشون في يعني كانتونات زي اليهود.
نعم.
عايشون في الكانتونات بتاعتهم ويبعدوا بوسخهم وقرفهم.
وتعلم تماما أن أمريكا تمد الملكين وأن اليهود يمدون الملكي بكل قوة
وأن الأمريكان هم الذين أعطوا التعليمات لمرسي ليستقبل النجاة.
بالضبط معلوم معلوم معلوم. شوف كل هذه الأمور معلومة جدا وأمريكا لا تدير روح الأمور كلها من حولنا ومن وسطنا
خامساً.
لآخر هذه الأمور.
خامس.
طيب خامسا بالنسبة لي المملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية يؤلبها الروافض الإيرانيون في كل لحظة وفي كل آونة فضلا عن أنهم قاموا بجرائم أدارتها صفا وأدارتها غيرها كوصل وغيرهم كما حدث مثلا يعني في نفق المعيصم من تسميم وقتل أكثر من 5000 حاج ما حدث في الخبر وما حدث في كيت وما حدث في كيت ضمار ليس بعده ضمار إذن وفي الكويت حينما فعلوا ما فعلوه بجابر بن أحمد الصباح رحمه الله حينما أرادوا تفجير الموكب وما فعلوا بطائرته وألقوا الناس من الطائرة من الطائر ألقاهم في الجو من الطائرة ومزقوا أجسادهم وحينما عثر الكويتيون على 36,000 بدلة عسكرية في السفارة الإيرانية في الكويت كان ذلك لقلب نظام الحوت ولذلك أنا أنصح النظام الكويتي وأنا أحب الكويتيين جدا أنصحهم ألا يدعوا الأمر لهؤلاء الرافض على الإطلاق
دادهم عطلة
يعني أنا أرى ما حدث بالنسبة لمجلس الأمة ما حدث بالنسبة للعطلة ما حدث بالنسبة كذا هذا يقلقني جدا على دولة الكويت الحبيبة ولذلك أقول للنظام الكويتي لا يصح هذا على الإطلاق وتعلموا مما يدور حولكم وإلا فإن المجرم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. المهم يا أستاذ محمد لو أنني استطردت في هذا الأمر ما انتهيت أجل نقطة ثانية.
طب ليه الخلايا
ايوه يا دماء
لايران وحزب الله إنها... ليست الا في اماكن السنيه ليه ما فيش خليه في اسرائيل مثلا
ممتاز.
ليه ما فيش خليه في امريكا
ممتاز
فيش خليه مثلا في روسيا الشيوعيه
حتى تعلم ان الصراع انما هو مع المسلمين السنه فقط وان العداء العقدي عندهم مع السنه فقط وان الانتقام القادم مع السنه فقط وان ما يخبرون ويبشرون به بان القائم سياتي لن يذبح الا العرب فقط ولن يحكم الا بحكم داود وسليمان ولن يعود الى كتاب العرب على الاطلاق هو القران ولن يعود الى كذا بل ان المهمه الاولى ان يذبح العرب المهمه الثانيه ان يهدم المسجدين المسجد بمكه والمسجد بالمدينه المهمه الثالثه ان يهدم الكعبه حتى يجعل القبله الى كربلاء المهمه الرابعه ان ياتي بكتاب جديد وبقضاء جديد
ويحكم بحكم داود
ويحكم بحكم داود بمعنى انه سيتواءم مع اليهود تماما بتمام وانه سيكون
يلي قوي خليفة تلمود
وانه سيكون يهوديا ولشدة كراهيته للمسلمين هو سيقضي على العرب والمسلمين قاطبة لانه لا يريد الا اليهود ولذلك هذه الميليشيات انت سألت سؤال يعني عميق جدا لماذا فعلا هذه الميليشيات لم تنشئها في ديار اعداء الامة
مثل.
لماذا لم تنشئها مع احترامي عند اعداء العقيدة المطلقة واعداء اهل البيت ابدا لماذا لانه مع اليهود ومع الصليبين ومع هؤلاء يتحد لان عقيدته انما هي عبارة عن مزيج مأخوذ من هؤلاء وهؤلاء وبينه وبين هؤلاء روابط وأواصل كبيرة جدا فضلا عن أنه لا يريد العودة مع احترامي حتى لليهودية فقط بل يريد العودة إلى المجوسية الحقيقية بدلالة ما وضعوه كذبا وبهتانا على أمير المؤمنين أن الله أحيا كسرى وأنه أدخله الجنة لماذا حتى يعود الأمر إلى عباد النار تارة أخرى ولذلك يتجهون إلى مصر بالذات إلى مصر بالذات لماذا؟ إن يمينهم في المنطقة تنزع الآن في سوريا إن يمينهم في المنطقة تنزع الآن في سوريا وبدليل ألا تنسى فتوى هذا المجرم علي خامنئي لما قال بأن الجهاد مع بشار جهاد مقدس ونادى الناس بأن يقاتلوا معه بالإجماع في الوقت الذي لم يقف فيه عالم مسلم من كبار علماء أهل السنة والجماعة يقول بالقتال مع أهل السنة في
من المؤسسة الرسمية طبعا المؤسسة هناك الرسمية. مخلصين مجتهدين زي فضيلتك كده أصدقت هذه الفتاوى
لا أتكلم عن المؤسسات الرسمية لم تقف مؤسسة رسمية واحدة على الإطلاق
لازم يأخذوا التعليمات
بالضبط
كيف يكون عالما يتبعه سياسيا
هي هذه
أخذ فاصل يا شيخ
حاضر
طيب دائما أردد منذ الزيارة الأولى التي زار فيها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المصرية وهذه مداخلة على قناة الحافظ منذ أشهر حتى تجدون على نت قلت هناك أفعى هذه الأفعى تلدغ وسمها قاتل ومميت خارج باب شقتي أنا قمت بإدخال هذه الأفعى إلى داخل شقتي وباب منزلي وإلى داخل منزلي وقلت لأبنائي وزوجتي لاحظوا أن هذه الأفعى تلدغ وسمها قاتل ومميت إذن أنا رجل مخبول فمن يريد التطبيع مع إيران سيشغل المخابرات العامة المصرية ويشغل الجيش المصري ويشغل الأمن الوطني ويشغل كافة أجهزة الأمن للتجسس على هؤلاء أو على هذه الشياطين فاصل ونعود للقاء بحضراتكم.
زال المستبدون ورحل القضاة.
الشعب يوم
الأرض.
لم أكن أنتوي الترشح.
اصبح لي بنار حمراء.
الذي يرحل الذي يرحل.
ما بعد الثورة.
انتوا شلتوا راس النظام وباقي الدولة فيه.
كانوا بيقولوا نفس هذا الكلام أيام حسني مبارك.
بعد أن اندلعت ثورات غيرت مجرى التاريخ.
أنا لا أخاف إلا الله.
لأرواح الشهداء.
فوجئوا بأن المجرمين يمتلكون الإرادة.
الحمد لله.
أنا أقول مستقلا بكتاب الله.
الثورات العربية ينبغي أن تحافظ على احتلال الشوارع.
إن مصر مصر قلب العالم الإسلامي.
لكل حدث أبطال. ووراء كل خبر رجل.
مهمتكم صعبة جدا.
ما تستطيع.
يمسكون بخيوطه ليحيكوا بها مصيره. نكشف عن تلك الخيوط.
إحلال شعب مكان شعب وثقافة مكان ثقافة.
ونتتبع آثارها في الأحداث في برنامج خيوط الحدث.
تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وأجدد لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعية الإسلامي الكبير. نجد لك تحية.
أهلا وسهلا محمد. الله يبارك فيك.
عايز ذكرت في بداية الحلقة يعني كسر الجيش. أيوة. مع علاقة إيران بالجيش المصري.
تمام. يعني أنا عايز يعني إما بننظر يا أستاذ محمد نظرة واسعة جدا إلى أن إيران بعد إذ اتفقنا أنها لا تعمل على الإطلاق لمحاربة اليهود ولا تعمل على الإطلاق لتحرير الأقصى أو ما شابه، ولكنها تعمل دائما على ابتلاع المنطقة العربية وعلى تدميرها وعلى تدمير هويتها. بدليل استولت من الإمارات على 3 جزر. طب فقد الشيء اللي يعطيه، انت جيت تحتل منطقة عربية وبتقول انت عايز تحرر منطقة عربية اخرى
مثلا في احتلال قبيح واحتلال جميل.
احتلت الأحواز كدولة كاملة وعايز تحرر للأقصى، انت احتلت دولتين اهو. الأمر الثالث عايز تحتل البحرين وبتقول انك هتحرر الاقصى. ولذلك حينما يزرعون الميليشيات في بعض الاماكن كما زرعوها الان في سوريا قسموا بها ظهر الجيش السوري، بمعنى جعلوه جيشا طائفيا من حيث القيادة ومن حيث القاع. جعلوا القاع من اهل السنة والنصارى وكيت وكيت الى اخر هذه الامور. جعلوا القمة علوي وسلحوا هذه القمة بقوة على اعتبار ان هم عارفين ان الباطل لا يدوم على الاطلاق. اما تحصل بقى الملحمة مثل اللي حدث الحين يبقى خلاص الامر طائفي بحت مع كسر الجيش والتخوين الى ابد الابدين. مع احترام لان تخيل بقى الطيار اللي قاعد يرمي على ابناء سوريا وهم واقفين في طوابير الخبز البرقاء المساكين.
خبز الدم.
خبز الدم. تخيل لما يبقى الواحد نايم كده في البيت وقوم نازل عليه قنبلة او برميل متفجرات الى اخر هذه الامور. كسروا جيشها. لبنان كسروا جيشها. اليمن ان لم تقف المنطقة العربية مع اليمن بقوة جدا فالجيش مكسور ومنتهي. هو عايز بقى مصر بالذات. ليه؟ لان مصر أكبر دولة في منطقة الشرق
يضعفها لصالح إسرائيل.
ده أنا عايز أوصل لإسرائيل ورب لإسرائيل بدليل إن القنبلة النووية دي اللي هو اللي بيعملها القنبلة الذرية هل هي لأجل إسرائيل أم لأجل المنطقة العربية؟ هو عايز يحتل منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق أوسط عشان يعيد الإمبراطورية الفارسية مرة أخرى. بدليل في الحج في كل سنة ما بيرفعوش رايه مكتوب عليها إيران كلها فارس فارس فقط. وبعدين اما يجي يبتلع هذه المنطقه يهدد بقى اللي عايز محترم ياخذ منه المنطقه بره ثانيه. انا عندي قنبله ذريه ما حدش يجي ناحيتي لا دي غنيمتي هذا هو المطلوب
بس اكثر ولا اقل. هو على اي حال هذا تحذير
لا ده انا هوصل ما انا هبين قدره
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد.
انا عايز اوصل ده انا هوصلك ادنى من ذلك. المهم هو نظر الى مصر على اعتبار انه ينظر الى مصر بثلاث نظرات. النظره الاولى ان الازهر كان قائما في الاصل
شيعي
شيعيا ولتدريس المذهب الشيعي فهو يريد باي شكل ان يزرع التشيع في ابناء الازهر مره ثانيه. ولذلك يعني انا بحمد واثمن موقف شيخ الازهر والمجموعه اللي معاه اليوم الدوره مختلف معه رغم ان شيخ الازهر في نهايه عصر مبارك قالها بالنص كده قال ان احنا ندرس المذهب الاماميه وانا هدرس المذهب الشيعي عندي وانا هعمل كت وكت وكت وهم اقرب الينا من السلفيه الى اخر هذا الكلام. لما رددت عليه بساعه بالصوت والصوره وقال ليس بيننا وبينهم خلاف الا في الاماميه بينت فالرجل تراجع والحمد لله رب العالمين واسال الله الثبات على هذا التراجع والموقف هذا. المهم خلاصه المساله هو يامل تماما في اسقاط الازهر في براثن التعليم الشيعي هذه واحده وهذا طبعا بعد عينه. ولذلك في الاجتماع وفي المشيخة لما بيعطي الإشارة كده يا أستاذ محمد أحمد نجات أنت بتحارب مين عشان انتصرت لازم مشيخة لازم بتعمل علامة انتصار صرت على مين
على إسرائيل
عايز يدي رسالة إلى بلدي إلى الروافض إنني دخلت الأزهر وما أنا دخلت الأزهر إحنا باستطاعتنا نحن ندخل التشيع الأزهر لكني أقول له بعد عينك وعين أبيك. المهم ادي واحده.
طب هو في الصلاه كان عامل 70 مش 70
هو لسبب هو مشرك وان فعل ثلاثه
لا هو بيقول لك 70 على اساس ايه يعني وهو نيته مستحضره وهو بيختم الصلاه لعن الاثنين.
انا فاهم دي انا فاهم أنا لا ورد لك حته ما بقول لك ايه ورغم ان ده تلاعب متفق عليه لما دعا للقائم والعجل الله فرجه في مؤتمر قمه اسلاميه كأن ما في الذكر إسلامي في القمة على الإطلاق. عجل فرج مين؟ القائم أولا القائم ده عشان أحب أعرف الجمهور كله الإمام الثاني عشر لا حقيقة له ولا وجود لشخص مش كده وبس لا كتب الشيعة المعتبرة بتنص على أن الحسن العسكري ملوش أي ابن على الإطلاق
لم يعاقب
مش كده وبس ده نظروا في بطون نسائه وجواريه بعد موته فلم يجد واحدة حاملة
الخليفة المعتمد
بالضبط كده بل أنا أتت لك الوقت بثمان مراجع من كتب الشيعة المعتبرة بتقول إن ما فيش كلام من ده على الإطلاق
الخليفة يعني أودعها عند نسائه ثلاثة أشهر
بالضبط كده
إلى أن اكتشف أنها ليست
ولذلك هو يقول لك العملية دي ليه هو لان معتقده ان الوهم هيخرج من سدب سمراء هيجي بقى يتجه الى ابي بكر وعمر بالذات يخرج ابو بكر وعمر ويحرقهما الى اخر الهجص اللي عندهم ده والى عائشة وكت واول واهم نقطة عنده بذبح العرب. انا جاي عندكم يا مصريين هتذبحوا انا جاي عندكم يا خليج هتذبحوا بالاجماع. ولذلك من معتقدهم ان التشيع لو دخل مصر فهذا تعجيل
وتفريج هي المنبر
لخروج القائم
زي ما قال القائم
عشان يذبح العرب
الشيعة الحمير
ده انا وصل دي الجيش بقى ايه اللي غيته في الجيش هو كل الامنية عنده طبعا ما يقدرش يعمل نظام زي السوري ولكن عايز يزرع عندك اشبه بحزب اللات الموجود في جنوب لبنان يكون موجود هنا قائم على التدمير والخراب والاغتيالات لغاية تقميم الافواه زي ما بيعمل حسن نصر الله في لبنان بعد كده تلاقي التفجير في كل منطقة في مصر بعد كده الناس تخاف من هذا كده بعد كده يتجه الى الجيش يقسم ظهر الجيش المصري وبخاصة في منطقة سيناء يجي لك روافض من قبل البعض من
الجهات حركة الجهات بعضها تشيع يعني
ما بقول الجهات 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 مع ايران قلبا وقالبا وانا مقابل دكتور مع احترامي يعني من غزة اقسم لي بالله ان الحسينيات عندهم تسمع فيها سب ابي بكر وعمر باعلى الاصوات في غزة
فين حماس بقى والاخوان.
المهم اللي انا عايز اوصله اسم محمد ان هيجي لك من هنا ويقابل ده من هنا يقسم ظهر الجيش المصري ودي مخطط احمد نجاد اسقاط مصر لصالح اسرائيل في الحالة دي اسرائيل ترضى عنه انت اسقطت لي المنطقة العربية ابلع بقى منطقة الخليج العربي وكون الامبراطورية الفارسية.
طيب هؤلاء شيخنا يعني عفوا على اللفظ الحمير الذين عقولهم في احذيتهم المهدي معلوم مكانه ماذا لا يذهبون يشاهدونه
ما قالوا شاهدناه
فيه
اديك حاجة خير شر البرية ما يوضح الولد اللي اسمه السيستاني اللي معاه الجنسية الإيرانية أصلا ما هوش عراقي ومرزي في العراق الله يحرقه هناك قال لك انا رحت دخلت الشهر اللي قبل الماضي لي للمهدي في السرداب وزعلان زعلان
من الشعب.
قال بقول له زعلان ليه يا مهدي؟ قال لي عشان الخمس الناس بخلت بالخمس، انا عايز الخمس.
دي نقطه ولا حقيقه شو
ده؟ اقراها وادخل على الله يبارك فيك على تويتر وادخل على
لا ولا عفوا يعني
بقول لك ادخل بالله. احنا نقلنا عندك.
طب يعني ليش الشيعه ما يروحوش معاه؟
ما انا هوصل لك. لا ما هو في انسان هانت عليه نفسه بيضربها بالجزمه وسلاسل الحديد ويضرب بالسيف راسه ويعرف يفكر بعد كده؟ ده مش انسان، ده مش انسان، ده مسلوب العقل. هو في انسان مع احترامي واحد يتعامل معاه بعرض الفروج يقول له يسمع انه فلان ده زوجته جميله يقول له خد نضيف عندك هات لي بقى زوجتك معايا اسبوع ويتقال له فرحان خد يا سيد يا راجل ده متعه واعاره فروج واتياني الذكور ولواط ما فيش بعد كده. هم دول يبقى لهم عقول، هم لهم عقول استلحوا منهم كل شيء. المهم يقول لك دخلت فزعلان عشان خمس، وانا خارج جه بتاع اللي هو العقرب ده
لا ده
ولا بتاع ولا مش عارف قال عليه ايه عرسه هنا. فقال له انت مش عارف انا جاي منين؟ ده انا لسه مقابل المهدي. بيقول لك من شده الحزن انتحر تقريبا، ضرب راسه في الحيطه، ضرب نفسه بسكينه، ضرب نفسه بطلقه، الله اعلم بقى انتحر ازاي. فدول لا عقول لهم على كما قلت انت الحمير، بس مع الاعتذار للحمير لان فيها المنافع.
الحمير لا يعني تاتي بخير على اساس لو انت وجهته على المنزل هيتعود عليه كلهم فبيفهم، انما ده لا يفهم اصلا.
لا يفهم لا وكله طيب. ضرر.
عايز اتكلم يعني عندنا المنادين بالتطبيع في مصر يقولون يعني ايران واقتصاد ايران ونحن لسنا على علاقه بالقائد، ويعني المساله بالنسبه لنا اقتصاد. يعني ما هي الفوائد الاقتصاديه من وجهه نظرك التي تعود على هذا التطبيع علينا من ايران؟ اذنك لو اردت ناخذ تليفونات ننوه عنها شيخنا.
حاضر.
طيب ننوه مشاهدينا الكرام عن التواصل مع ضيفنا الكريم وهذه الحلقه من التشيع تحت المجهر بعنوان ماذا الذي يريده النظام الايراني من مصر عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة الآن.
أي اقتصاد يأتي من قبل إيران فاقد شيء لا يعطيه. دولة إيران دولة كرتونية، بمعنى دولة ضعيفة جدا من حيث الإمكانيات، حتى من حيث النواحي الحربية هي دعوة ضعيفة، دولة ضعيفة جدا لا تتجرأ إلا على الدول البسيطة الخليجية القليلة التي لا تمتلك عدة ولا عتادا
ولا جيوش ولا غير ذلك
ولا أي شيء على الإطلاق ولا فيها جيوش نظامي. بخلاف مثلا الجيش المصري، أتدري المعلومة دي؟ أنا عايز الكل يسمعها مني. أول جيش نظامي في العالم منذ بدء الخليقة هو الجيش المصري. وأول حرب نظامية لجيش نظامي كانت للجيش المصري بقيادة مينو في حرب تحرير القطرين سنة 3425 ميلادية.
قبل الميلاد.
قبل الميلاد. قبل الميلاد. وأقوى جيش قهر أقوى قوة جاءت في العالم اللي أقوى من كسرى ومن قيصر هو الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز في عين جالوت لما قهر التتار. دي معلومة، لذلك نحافظ على جيشنا بكل موتين. خلاصته نيجي للاقتصاد. أولا إيران يا أستاذ محمد لما أسألك كنت رجل إعلامي ويعني وعندك يعني ما شاء الله في هذا الباب الكثير والكثير، الدجاجة بكم في إيران يا أستاذ محمد؟
25 دولار.
25
دولار. صور الدجاج من شهرين ثلاثة.
تمام. أتدري إن الشعب الإيراني يعيش كأفقر شعب أو كأفقر الشعوب الموجودة بالنسبة للعالم الثالث؟ الأمر الثاني، أتعلم أن 3 ملايين صاروا مدمنين من الشعب الإيراني ينامون في الشوارع لا مأوى لهم على الإطلاق؟
370 ألف لقيط غير مجهول النسب.
أي نعم، عدد اللقطاء يصل إلى 500,000 في شعب أولاد المتعة.
طب نكمل البعد الاقتصادي، ناخذ أخونا محمد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، بس اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة. ايدي ايران لم تصل الى مصر فقط. هناك لدينا جريدة اسمها جريدة تونسية، السفير الايراني للجريدة التونسية مرحبا بكل تونسي وبلا تأشيرة. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك معلومة
في تونس وفي أربع هناك
معلومة سيدي الكريم أن البادية أصبحت بالآلاف هنا في تونس.
تفضل.
البادية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
شكرا أخونا محمد. ونفس التبشير ده عمله برضو نجاد، أن المصريين يروحوا بلا تأشيرة إلى إيران، يعني من أراد المتعة فليتجه إلى إيران، هي مدعرة الشرق الأوسط كما تعرف. تفضل.
ثالثا، إيران لا تمتلك أي مقومات بعد الحصار الاقتصادي المضروب عليها منذ فترة كبيرة جدا، بل هي مدينة، وبعض الدول للأسف المتضررة من إيران هي التي تساندها. يعني في لقمة العيش لا أقول في سند الاقتصاد فالاقتصاد ليس مسدودا على الإطلاق. الأمر الأشد من ذلك بالنسبة للمواطن الإيراني، المواطن الإيراني صار من أفقر خلق الله بدليل أن الثورة الأخيرة التي قامت على أحمد النجاد وعلى علي خميني وقامت بإحراق صور الخميني ما كان من هؤلاء إلا أنكبتوها بالسلاح، وأشهر من السلاح وأخص منه اللي جعلها تنكتم تماما في الأيام الأخيرة، قاموا باغتصاب الشباب الذكور في السجون مع اغتصاب الفتيات. المهم أن الشعب الإيراني لا يملك شيئا على الإطلاق، وفاقد شيء لا يعطيه، هو هيجيب لك ناس هنا، ناس
هيصدر لنا إيه؟
عارف هيصدرك إيه؟ هيصدر لك شوية أوجاع وأمراض وشوية ناس عندها إيدز يجوا هنا، وبعدين يقول لك أنا رايح للمزارات. يجوا عندي مثلا الضريح المسمى بضريح الحسين، طبعا انت تعلم ان راس الحسين مدفونه في قبر امي في البقيع. المهم يجوا هنا بقى وتسمع بقى اللطم والسب للشيخين لابي بكر ولعمر والسب لعثمان والسب للصحابه،
هو حادث الان مع قنواتنا،
حادث وحدث في الذكرى الاخيره من بعض السوريين الذين دخلوا من الروافض من العلويين الى اخوه من بعض الخليجيين.
طب استاذنك ناخذ احمد من العراق. استاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك أخي محمد وكيف حال الشيخ؟ إن شاء الله بخير.
حياك الله يا شيخ أحمد، تفضل.
يا أخي هؤلاء الروافض، هؤلاء الروافض اغتصاب لواطد عارة في ساعة تحريف قرآن، سبع الصحابة، سبع علي بن طالب، علي بحوض، أعوذ بالله. هؤلاء الروافض. الشيخ حسن قبل فترة يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل ان فان مات غلبتم على اعقابكم، يعني الصحابه انقلبوا جميعهم، الامام ابو بكر الصديق، الامام عمر، الامام عثمان، حتى الامام علي، حتى احد الحسن انقلبوا. يعني ما سبب الدين من سبب قتل اغتصاب فساد دعاره الله اكبر، ولكن غلاف فصل وصل من فضل الله سبحانه وتعالى دحرتهم دحر عظيم. الان فتوى ممنوع احد يشارك هناك وصل وصفه.
نعم شكرا.
ممنوع من الشاهد الان اصطفى وصاد دخل النار بامر خامنئي والسيستاني او العياذ بالله.
شكرا شكرا.
وفي جرائم منسية يا استاذ محمد، انتوا جبتوا هنا مع احترامي زيارتهم بتبقى عامله ازاي؟ لما راحوا حتى يزوروا المملكه في الحج واخدين معاهم 500 كيلو مواد متفجره شديده الانفجار عشان يدمروا الحرم المكي، والسلطات السعودية قبضت عليهم وجايب اعترافاتهم، واحنا زي ما احنا عرضناها للناس صوت وصورة اعترافات. بل الاكثر لما جوا مرة في نفق المعصم خد فجر، فلو جاوا الى مصر هيجوا بالتفجير وبالشرك وباعلان الشرك الى اخر هذه الامور.
طب عندنا شيخنا عفوا مقطع 60% من الدخل الايراني دخل القومي اللي هو من الاحواز ومن العراق الان، يعني
من الاحواز
مخصص للتسليح العسكري. نفس الخطأ الشيوعي، روسيا الشيوعية ركزت على الآلة العسكرية ونسيت البشر فذهبت وبقي البشر كما يقولون. طيب أسأل سؤال، هل زيارة نجاد ترى أنها تمهيد لتقريب بين السنة والشيعة في مصر؟
ليست للتقريب، هم لا يريدون تقريبا على الإطلاق، لأن معنى التقريب كلمة كبيرة جدا. لا يمكن أن أقرب بين النار والماء، ولا يمكن أن أقرب بين البنزين والنيران، لا على الإطلاق. يعني إحنا على شيء زي ما قالها نعمة الله الجزائري الهالك في القرن الثالث الهجري، قال نحن لا نتفق مع أولئك، يعني مع السنة، لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. ده عشان ناس بيقول لك إن القرآن بتاعك ده محرف، ناس بتقول لك ان الصحابه بتوعك دول كفار ما عدا اربعه يا استاذ محمد، ناس بيقولوا لك ان النبي بتاعك ده في عضو منه هيدخل جهنم، ناس بتقول لك ان علي ده هو اللي خلق محمد، ناس بتقول لك ان روح الاله حلت في علي وبيدوا قصائد على ان علي هو الاله وهو دبه الارض وهو هو هو، ناس بتقول لك على ان مع احترامي ان الخلفاء الراشدين دول كفار، ناس بيقولوا لك ان الائمه الاربعه كفار، ناس بيقولوا لك ان مع احترامي الصوفيه كفار وان الاشاعره كفار.
يعني ترى ان ليس هناك تقريب. طيب اخذ ابو مصطفى من العراق بس ليه سؤال بعديه، وهو راي القياده السياسيه، هل ترى انه يعني القياده السياسيه يعني تعي هذه الزياره وابعادها؟ ابو مصطفى السلام عليكم. يا ابو مصطفى.
الو.
السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
بحيي حضرتك استاذ محمد وقبله على يدين الشيخ محمد الزغبي وعلى يده وعلى قدميه كمان،
وانا بقول لك انت على راسي.
انا فندم كان لي الشرف.
اتفضل. الو. اتفضل اسمعك يا اخي، اتفضل.
انا فندم كان لي الشرف ان انا اول من بلغت على قناه حضراتكم ربنا يبارك فيها يا رب عن الراجل اللي مش عايز يجي يناظركم صاحب قناه آل البيت اللي هو اسمه حسان الله ياري.
حسن الله ياري.
اسمه حسان يا فندم. تمام.
حسن ولا حسان؟
انا بطالب. نعم
حسن الله. حسن.
ايوه يا فندم هو ده. انا كنت انا سعر يعني انا اتاخر ان انا اول من بلغت عنه في قناه صفا يا فندم. تمام. انا بس طالب من الشيخ محمد الزغبي انه يدين بكل شده دخول احمد نجاد من الازهر. يعني احنا منعين زيارته في مصر سياسيا.
صحيح.
انا بقول لحضرتك ان هو دخل الازهر.
احسنت. احسنت.
تمام يا فندم.
احسنت.
انا اقسم بالله العلي العظيم قسما بربي انا حزنت حزن شديد جدا لدخول الشخصيه دي الازهر. الشخصيه دي انا ما ارضاش ان هي تخش كنيسه في بلدنا.
احسنت.
فما بال حضرتك انه دخل الازهر.
نعم.
انا حسيت ان انا في بلد غريب. انا ما حسيتش ان انا في مصر.
نعم.
مصر ما مش مصر اللي بيخشها احمد نجاد ويقف في ازهرها. ازهرها اللي كان المفروض يبقى منبر شيعي وباذن ربنا بقى اكبر منبر سني على مستوى العالم.
نعم.
نعم. شكرا اخونا ابو مصطفى. شكرا جزيلا لك. يعني برضو يعني حزن يعني
طبعا. اصلا انا لو كنت شيخا الازهر بس ومعاذ الله معاذ الله ان انا اتولى اي منصب بقولك لو كنت شيخا للازهر لالقيت به في مزبله. واقسم بالله لولا احترامي للدكتور مرسي لاخذت مئات الالاف من احبابي والقيناه في مزبله بعد اذ نزل المطار. لكن لا اريد فتنه ببلدي على الاطلاق. هي هو ده الاصل لكن ليس ضعفا على الاطلاق بالعكس على استعداد لرميه من الطائره.
طب القيادة السياسية واعية لهذا؟
والله هذه مصيبة. أنا يعني إن كانت لا تعي فهذه مصيبة وإن كانت تعي فالبلد إلى هلاك. بمعنى خدها مني يا أستاذ محمد. يعني نرى انهيارا للجنيه المصري، نرى انهيارا للاقتصاد المصري، نرى أشياء مرعبة، نرى ظهورا لبعض الميليشيات إلى آخر هذه الأمور. هذه الأمور لا ترعبني على الإطلاق بذرة مما أرعبني دخول هذا المارق الرافضي. على الإطلاق. ليه؟ لأن ده مدخلك شوف المتفجرة وتكوين دولة داخل دولة وضرب الجيش المصري وكسره في مقتل مش كده بس، وإنشاء خلايا وميليشيات كتائب المدزي اللي في العراق، وإنشاء طائفية زي الموجودة في سوريا لذبح الأطفال والرضع في البيوت. انت جايب لي جهنم تدخلها بلدي. وأنا من حقك مسلم من حقك عالم أقول لك لا. المرة الأولى احتراما لك كرئيس دولة، لكن المرة الثانية لا. ده الشباب على استعداد لتقديم كل شيء كل شيء. ومعاذ الله ان مصر
اللعب في العقائد تخسر مرسي والاخوان كثير
كثيرا. ولذلك انا بقوله مجي هذا او مجي الايرانيين لمصر مرة ثانية مستحيل. وانا عايز اقولهم شيء، احنا الحمد لله قمنا بتدريب عشرات من طلاب العلم الوقتي على الرد والصد على شبه هؤلاء. لله الحمد بقى عندنا مجموعة كبيرة جدا نوزعها على مستوى الجمهورية. الامر الثاني لن نتفرج على الاطلاق على ضياع مصر ونحن هكذا. انا بقول للدكتور مرسي أنت رئيس للمصريين جميعا وبك يحمي الله جل وعلا الدنيا والدين، لأنه كما قال المودي السلطان أو الحاكم لحراسة الدنيا والدين. ولذلك احنا بقول لك احنا احترمناك وقدرناك ولم نفعل شيئا مع هذا المجرم الرافضي على الإطلاق، لكن لن يدوم الأمر على ذلك. لن يدوم الأمر
لو تكررت المسألة.
لو تكررت أنا أول من يقول أقدم دمي ومهجتي.
طيب يعني في النهاية كيف يعني ترى رد الفعل اللازم، وسواء كان من وسائل الإعلام سواء كان من العلماء؟ يعني من فضيل الشيخ محمد حسان في خطبة أول أمس في الحصري وهي موجودة على النت خصصها إلى في هذا السياق على اعتبار أنه كان رافضا أيضا للزيارة، لكن يعني في انفصام ما بين الكلام بين الواقع. يعني لماذا لا نقول أن الزيارة خطأ، أن الزيارة يعني مرفوضة تماما شعبيا، وماذا يجب علينا أن نفعله في حال تكرارها؟
الدكتور مرسي أنا أول من دعمه من الأشيخ قبل الشيخ محمد وقبل الكل. ودعمته لحراسة الدنيا والدين.
نعم.
معي؟ وقلنا نعز برجل إسلامي. لكن لا نريد أن يكتب علينا الذل من قبل من جاء من أبناء جلدتنا. والذل يأتي من إيران. ثانيا لا أريد أن أقهر في عقيدتي من خلال الرمز الذي اخترته لحراسة الدنيا والدين.